شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا للبر والإقدام نحيا منعمين بديننا في الرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية. وبات معلوما لديكم أن هذا البرنامج يبسط أخلاقا فشت بيننا، بعضها إيجابي إنما نذكره لنعززه ونزيد من انتشاره فيما بيننا، وبعض هذه الأخلاق سلبي هي ذكرى لأجل أن نحذر من قبح هذا الخلق ويدعو بعضنا بعضا إلى اجتنابه وتركه. خلق اليوم خلق سلبي، وفي ملحظ منه دعوة إلى التزيي بالخلق الإيجابي منه. عنوان حلقة اليوم غض البصر، والخلق السلبي إنما هو إطلاق البصر إلى ما حرم الله عز وجل، سواء فتيات يطلقن أبصارهن إلى ما حرم الله من مفاتن الشباب والرجال، وسواء رجال يجلن بأبصارهن فيما حرم الله من مناظر النساء والفتيات. عنوان حلقة اليوم غض البصر. أيها الإخوة المستمعون، من الملاحظ في شريعتنا الغراء أنها إذا حرمت شيئا حرمت مقدماته، وحرمت الطرق الموصلة إليه، وسدت الأبواب التي تؤدي إلى هذا المحرم. فعندما حرم الله تعالى الخمر مثلا، حرم صنعها وبيعها وشراءها وحملها والجلوس في مجالس أو في مجلس تدار فيه، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومعلوم أن الاجتناب أشد من الترك، ففي الاجتناب ترك للأمر وترك لما يرتبط به. الآن لما حرم الله تعالى جريمة الزنا، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والحق أيها الأخ والأخت أن هناك ملحظا في هذه الآية، فالآية لا تقول لا تزنوا، الآية تقول لا تقربوا الزنا. فالزنا له مقدمات، الزنا له أبواب، الزنا له سبل توصل إليه. فالله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا. ففي قوله تعالى ولا تقربوا معنى الابتعاد عن دواعي الزنا ومسبباته ومقدماته وكل طريق أوصل إليه. وحتى لا تحترق الفتيات بالنظر إلى فتوة الشباب، وحتى لا يحترق الشباب بالنظر إلى محاسن النساء، حرم الله على كل منهما النظر إلى الآخر بغير عذر شرعي مقبول، ذلك لأن النظرة الحرام هي أول خطوات الزنا ومراحله. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. واسمعوا أيها الإخوة والأخوات، إلى الله عز وجل يحدثنا ويرسل لنا رسالة في سورة النور، يقول فيها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذه رسالة يا أيها الإخوة جاءتنا من عند ملك السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أرسل لك رسالة، وأرسل لك رسالة في أشرف كتاب في القرآن الكريم، بواسطة أفضل نبي حمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق خير ملائكة الله تعالى سيدنا جبريل. فيها رسالة لك ولك: قل للمؤمنين، يعني قل يا محمد لأتباعك، للمؤمنين بك، لمن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والغض في اللغة أيها الإخوة هو النقص والخفض والوضع، وغض البصر يعني كفه عما لا يحل النظر إليه بخفضه إلى الأرض أو بصرفه إلى جهة أخرى. ولا زلت ترى الحياء في عيني الرجل، ولا زلت ترى الحياء في عيني الفتاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في مسجده الشريف، تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصلي إماما في أول المسجد، وكان يصطف خلفه الرجال، ثم خلف النساء، خلف الرجال يصطف الأطفال، ثم خلف الأطفال تصطف النساء. فمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: من كانت منكن تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال. لأن النساء كنا يصطففن في الصلاة خلف صفوف الرجال، وربما كان بينهن أو بينهم بين الرجال والنساء صفوف من الأطفال وربما فقدت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا النساء إذا كنا ساجدات وكان الرجال ساجدين ألا ترفع امرأة رأسها قبل أن يقوم الرجال جالسين أو قائمين إلى ركعة جديدة كراهية أن يرين عورات الرجال. يا أيها الإخوة، إن مما من الله تعالى به علينا نعمة العينين، وقال لنا في كتابه: ألم نجعل له عينين. وهاتان العينان أمانة، وأنت مأمور أن تنظر بهما فيما يخدمك في دينك ودنياك، لكن أنت منهي عن أن تنظر بهاتين العينين إلى ما يؤذيك ويؤذي من حولك من الناس. الجاهليون قبل الإسلام كان العرب عندهم عفة وعندهم كرامة حتى في عيونهم. كان الشاعر الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها. ما كان الجاهلي يطلق بصره إلى زوجة جاره أو إلى جارته احتراما للجوار. فالله عز وجل عندما يأمرنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، لأنه جل جلاله يعلم أن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب. فالقلب أيها الإخوة كالملك، وحوله سور، ولهذا السور أبواب. الحواس الخمسة هي الأبواب التي تدخل على الملك من شاءت وتمنع عن الملك من شاء. فالآن إذا أطلق أحدنا بصره فيما حرم الله فقد أدخل إلى قلبه المحرمات، لكن إذا حفظ أحدنا عينيه من النظر إلى ما حرم الله وأبقى هاتان أو هاتين العينين للنظر إلى ما يرضي الله عز وجل أو ما يسعده ويفيده في الدنيا وفي الآخرة، فقد شكر نعمة الله تعالى عليه في البصر. وبالمناسبة غض البصر مطلوب من الرجال، نعم، ومطلوب من النساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة بنت الحارث، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فدخل علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، يعني ادخلا إلى الغرفة الثانية. عبد الله ابن أم مكتوم كما تعلمون أيها الإخوة كان ضريرا لا يبصر، استأذن بالدخول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخلا إلى الغرفة الثانية احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ نعم أيها الإخوة، إن النساء أحد نوعي البشر، فحرم الله عليهن النظر إلى النوع الآخر كما حرم على الرجال النظر إليهن، لأن القصد في الحالين واحد والمعنى في الأمرين واحد، وهو خوف وقوع الفتنة. وما أمر الشرع للمرأة بغض بصرها إلا لحفظ المرأة والمجتمع، لأن من أرسلت عينها في محاسن الغرباء قل حياؤها وخدشت أنوثتها. وإنك لتعجب من امرأة تنظر من ثقب الباب لتطلع إلى رفاق زوجها وضيوفه فتعرف أحدهم بصوته وصورته، والمؤسف أنها قد تحدث زوجها بذلك فلا ينطق ببنت شفة. وتعجب أيها الأخ وأيتها الأخت من نساء مسلمات صالحات، غير أنهن ألصقن صورا لممثلين أو رياضيين أو مطربين على دفاترهن أو جدران غرفهن، وربما وضعن هذا الأمر على هواتفهن. طيب عجيب شأنك أيتها الأخت الكريمة، رجل غريب، بأي حق تضعين صورته على دفترك الخاص أو على شاشة التوقف في جهاز الحاسب عندك أو على الهاتف المحمول؟ إن كرامة المؤمنة وعفة المؤمنة تمنعها من إطلاق البصر إلى الرجال الغرباء. أخرج ابن ماجه في سننه وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت ابن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، يعني في عدة رجال، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة ثانية في هذه الحلقة من برنامج أخلاق اجتماعية، ونحن نتحدث بها عن غض البصر. كنت قد قرأت عليكم حديث ابن ماجه رضي الله عنه الذي أخرجه في سننه وأخرجه غيره أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، يعني زوجها كان رجلا قبيحا، لكنها راضية به، غير أنها في يوم من الأيام قالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، يعني في عدة رجال، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. إذن لما قارنت هذه المرأة بين زوجها وبين غيره من الرجال، لما أطلقت بصرها الحية في النظر إلى الرجال، أودى ذلك الأمر إلى طلب الطلاق أو المخالعة. تقول: أنا لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ كان قد وهبها حديقة كمقدم ومؤخر، بستانا، يعني مهرها كان بستانا. قالت: نعم، وإن شاء زدته. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فالآن يا أيها الإخوة، إذا علم المسلم ذلك، كيف يأتي اليوم بصوره التي التقطها مع رفاقه الرجال والشباب في نزهة أو زيارة أو عمل فيريها لأهل بيته ويدل زوجته على أصحابه، يقول: هذا فلان، وهذا صديقي فلان، وهذا أخي، وهذا جاري؟ إذا علمت المسلمة ذلك، كيف تطلق العنان لبصرها في الرجال؟ فانظر كم من حادثة وقعت من جراء معرفة المرأة صديق زوجها، كم من امرأة طلقت لتتزوج صديق زوجها. وإني والله لو حدثتكم في قصص من هذا القبيل ما وسعنا اليوم والساعة والساعتين وأكثر. لذلك أنا آمل من كل أخت تسمعني أن تدرب نفسها على غض البصر حفاظا على حيائها وكرامة نفسها، وقبل كل ذلك حفاظا على دينها ومرضاة ربها. كل هذا الحديث الذي قدمته في غض البصر كنت أخاطب به النساء، غض النساء أبصارهن عن الرجال، لكن بنفس الطريقة الآن سأخاطب الرجال. ومطلوب منك أنت يا أخي، يا أيها الشاب، يا أيها الرجل، أن تغض بصرك عن المحرمات من النساء. وقبل أن أحدثك بهذا الأمر، وقد سمعت مدخلي إلى هذه الحلقة، وقد سمعت رسالة رب العالمين لك، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. أحب أن أقول لك يا أيها الأخ، في كل ثانية ينفق ما يقارب 310,000 دولار على المواد الإباحية، 310,000 دولار، 310,000 من أجل إنتاج مواد إباحية لينظر إليها الرجال والنساء. في كل 39 دقيقة في العالم يصدر فيلم إباحي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية. عدد المواقع الإباحية على الإنترنت 4,200,000 موقع. الله أكبر، 4,200,000 موقع إباحي. عدد الصفحات الإباحية على الإنترنت حسب بعض الإحصاءات 420 مليون صفحة، 420 مليون صفحة. طيب هذه الصحائف وهذه المواقع وهذه الأفلام الإباحية كلها من أجل إفساد جيل وإشغال جيل بالملذات والأهواء بعيدا عن كل قيمة وعن كل فضل. ما الذي يعصمك من كل هذه الأرقام؟ قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لا ريب أنكم تعلمون أيها الإخوة أن إطلاق النظر إلى الحرام، هناك دراسات تثبت بأنها تؤدي إلى إظهار أعراض اكتئاب عند كثير من الشباب الذين يطلقون أبصارهم إلى المحرمات، فضلا عن أن الرجل الذي يطلق بصره إلى ما حرم الله عز وجل عندما يتزوج ويكون مع زوجته لا يكون سعيدا مع أهل بيته غالبا. ولئن كانت مسؤولية التبرج والتزين والسفور وآثامهم تقع على عاتق المرأة، فإن مسؤولية النظر إلى ذلك وإثمه إنما تقع على عاتق الناظر نفسه. فلا يعذره أن يقول: يا أخي هي تبرجت، هي تزينت، هي عرضت نفسها. إذ السم معروض للجميع، فمن شاء جرعه ومن شاء كف عنه. كان غزوان الرقاشي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما في بعض مغازيهم، فكشفت جارية فنظر إليها غزوان، غير أنه انتبه بأنه راح ينظر أو نظر إلى ما حرم الله. قال: فما كان من نفسه إلا أن رفع يده ولطم عينه وقال لها: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. أبو موسى سأله: لما فعلت كذا؟ قال: لأن عيني نظرت إلى الحرام فلا بد أن أؤدبها. فقال له أبو موسى: ظلمت عينك، فاستغفر الله وتب. نعم يا أيها الإخوة، نحن لا نريد لامرئ أن يضرب عينه، لكن نريد لكل شاب فينا عفيف، لكل رجل فينا عفيف، كلنا ننشر العفة، أن يكف بصره عن المحرمات، ولئن كان قد أطلق بصره قبل الآن فليستغفر الله تعالى وليتوب. كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. إذن أنا لابد أن أغالب نفسي وأن أجاهدها، وأنت لابد أن تغالب نفسك وتجاهدها حتى لا تطلق بصرك إلى المحرمات. والله يا أيها الإخوة، كم من مرة اتصلت أخت كريمة تشكو زوجها بأنه يجول ببصره في الأقنية الفضائية، بأنه يطلق العنان لبصره في المواقع، مواقع الأنترنت، بأنه ينظر إلى صور لا ترضي الله عز وجل. ومرة أخبرت عن رجل كان إذا خلى في غرفته داخل البيت يدخل في جهازه الحاسب إلى مواقع الإنترنت لا ترضي رب العالمين. مرة له بنت، دخلت البنت إلى أبيها وكان أبوها على الإنترنت ويبدو بأنه مشغول فيما ينظر إليه، فشاهدت البنت أباها ينظر إلى صور سيئة جدا. ذهبت البنت مسرعة إلى أمها لتقول: ماما، كيف أبي ينظر إلى هذا الشيء؟ يا أيها الأخو، لا تصغر نفسك بالمعصية أمام من هب ودب، أمام ابنك أو ابنتك، أمام زوجتك أو أخيك أو أختك، أمام أمك أو أبيك، أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمام رب العالمين. كان الصالحون يسألون الله عز وجل يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. يا أيها الإخوة، لقد بتنا اليوم نرى صورا خليعة تنتشر، مقاطع ماجنة على الجوالات، نرى الباعة في أسواقهم والسائقين في مركباتهم والطلاب في جامعاتهم أطلق بعضهم العنان لنظره، بل إن بعض الأصدقاء يتعاقدون ويتعاهدون الوقوف على أبواب مدارس الإناث، وإنك لتراهم يسيئون إلى أعراض المسلمين بعينهم أو بقولهم أو بفعلهم. والحق أن أمثال هذا السلوك السيء لا يمر غالبا من دون عواقب لاحقة، بل يتبعه توابع قد تتفاقم لتصبح إدمانا ومرضا يرافق الشاب بعد الزواج. وكم من رجل كره زوجته وزهد بها بعد مشاهدته لتلك الصور أو تلك المناظر. أنا في ختام هذه الحلقة أحب أن أهديكم نصائح تعين على غض البصر، هي نصائح للرجال ونصائح للنساء. يا أيها الإخوة، إن من أخلاق مجتمعنا العفة، فإذا استبدلت العفة تركنا العفة ولحقنا بإطلاق البصر إلى ما حرم الله عز وجل، فقدنا بابا كبيرا من أبواب كرم هذا المجتمع. لذلك نحن جميعا مدعوون إلى أن نتمسك بهذه النصائح حتى نبتعد ما استطعنا عن النظر إلى المحرمات. الآن أهديكم نصائح تعين على غض البصر. بداية، إطلاق البصر إلى المحرمات هو مرض قلب فارغ. فاملأ قلبك بالخير، لا يبحث عن الشر. أول نصيحة، املأ قلبك بالخير لا يبحث عن الشر. لكن لو تركت قلبك فارغا من كل خير لبحث عن الشر وبحث عن كل من هب ودب. مما يعينك على ملء قلبك بهذا الخير، اقتني نسخة من القرآن الكريم، احملها في جيبك أو على جهازك المحمول، أو احمل أي كتاب جيبي نافع تغتنم بقراءته وقت الطريق. أخبرني أحد حفاظ القرآن الكريم أنه حفظ ما يقارب 80% من القرآن الكريم في وسائل النقل. يعني بدل ما تركب في وسيلة النقل وتطلق بصرك يمنة ويسرى، اقرأ في مصحفك، اسمع هذا المصحف من جهاز الجوال، تحفظ القرآن الكريم. إن كنت لا تستطيع القراءة في الطريق لأنك تقود مركبتك مثلا، أو لا تستطيع أن تقرأ في الطريق، فأعمل قلبك ولسانك بذكر الله، يقذف في قلبك حب رب العالمين والرغبة في اتباع أمره والخوف من مخالفته. النصيحة الثالثة، أكثر من الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. النصيحة الرابعة الأخيرة، راقب الله تعالى في السر والعلن. الله يراك، الله معك، الله ناظر إليك. سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليه. وكان بعض السلف يقول لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هذا أيها الإخوة حديثي معكم فيما يتعلق بغض البصر، غض بصر النساء عن الرجال وغض بصر الرجال عن النساء الذين لا يحلون لهم. ألقاكم في حلقة قادمة من أخلاق اجتماعية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.